بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل الصالح السداد الصواب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الثاني عام 1400 أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة جدة في مسجد الأمير متعب، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. ولا يخفى علينا أيها الإخوة أننا نعيش منذ سنوات في يقظة مباركة ونهضة فعالة في التوجه إلى دين الله علما وعقيدة وعملا، وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل، أن نجد من المسلمين من شبابهم وكهولهم وشيوخهم من يتوجهون هذا التوجه السليم الذي به سعادة الدنيا والآخرة، وبه نيل العزة والكرامة. وإن شئتم الدليل على هذا كتاب الله ومن الواقع، فالأمر واضح جدا ولله الحمد. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليعليه، لأنه مشتق من الظهر، والظهر هو العالي. إذن فهذا الدين لا بد أن يظهر على جميع الأديان. وبأي شيء يظهر؟ لا يظهر إلا برجاله، فرجال الدين هم الذين يظهر الله بهم الدين حتى يعلو على جميع الأديان، على دين اليهود وعلى دين النصارى وعلى دين المجوس وعلى كل من يتدين بدين، فلا بد أن يظهر دين الإسلام عليه، لكن بشرط أن يمثله أهله تمثيلا صحيحا. وإن شئتم زيادة على ذلك من كتاب الله، فقد قال الله تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول الله عز وجل: وأنتم الأعلون، ولم يقل وأنتم العالون. والبصير باللغة العربية يعرف أن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه، أي الموصوف بهذه الصفة، فوق كل من تحته، فوقا ظاهرا، حتى وإن كان لمن تحته علو فإننا نحن أعلى منه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن متى نكون الأعلين؟ إنما نكون الأعلين إذا كنا مؤمنين. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين. أما من الواقع فإن من درس التاريخ تاريخ الأمة الإسلامية في أول عصرها تبين له ذلك جليا. الأمة الإسلامية في أول عهدها حين كانت متمسكة بدين الله ملكت مشارق الأرض ومغاربها، هزمت الروم، هزمت الفرس، هزمت الأقباط، هزمت كل من ناوأها. ولا يخفى على من درس التاريخ أن تاج كسرى ذلك التاج العظيم جيء به محمولا من المدائن إلى المدينة، إلى طيبة، إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تاج كسرى ذلك التاج العظيم جيء به محمولا حتى ألقي بين يدي رجل عليه ثياب مرقعة. لماذا؟ لأنه متمسك بدين الله عقيدة وقولا وعملا ودعوة وسياسة وسلطانا. ليس إيمانه بالتمني أو التحلي، ولكن إيمانه رضي الله عنه كان قد وقر في قلبه وصدقته أعماله. فلذلك ملكت الأمة الإسلامية حين تمسكها بدين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وهذا أمر يمكنكم الرجوع إليه في كتب التاريخ مثل الكامل لابن الأثير، البداية والنهاية لابن كثير، وغيرهما من كتب المؤرخين. أيها الإخوة، إن هذا الدين الإسلامي يحتاج إلى رجال يعملون به عقيدة وقولا وعملا. ومن أكبر ما تكون به العزة أن يتفق المسلمون على دين الإسلام، يتبعون هدى الله لا يتبعون أهواءهم، لأن هدى الله هو الهدى، ولا يمكن للأمة أن تهتدي إلا بهدى الله. هدى الله مضمون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد من الله على هذه الأمة، من الله عليهم بالائتلاف بعد التفرق، ومن عليهم بالاتفاق بعد الاختلاف. فقال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل يا أخي أن الله أوصانا وصية خاصة بأن نذكر نعمة الله علينا حين كنا أعداء فألف بين قلوبنا. ولا شك أن الأمة إذا كانت أعداء أنها سوف تتفرق وسوف تهزم كما سيتبين فيما بعد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حيف ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الأنصار بعد قسمة غنائم حنين، فإننا قرأنا وقرأ غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين وكانت غنائم كثيرة قسمها في المؤلفة قلوبه وأعطى عطاء كثيرا كبيرا، صار في بعض الأنصار شيء من القلق، وقالوا إن هذا الرجل وجد أصحابه فأعطاهم الغنائم أو كلمة نحوها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته لم يعنفهم ولم يؤدبهم، وإنما جمعهم عليه الصلاة والسلام جميعا، جمع الأنصار وحدهم وأمر أن لا يكون أحد يشاركهم في هذا الاجتماع، ثم وعظهم موعظة أوجبت سكب دموعهم على لحاهم رضي الله عنه. ذكرهم بنعمة الله فقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. هذه أكبر نعمة، أن يكونوا ضالين فيهديهم الله برسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعم الثلاث عليهم حتى أقروا بها وقالوا: الله ورسوله أمن. فتأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإلفة بعد التفرق في مقابلة الضلال بعد الهدى، والفقر بعد والغنى بعد الفقر، في مقابلة الهدى بعد الضلالة، والغنى بعد الفقر، والائتلاف بعد التفرق. إذن هذه النعمة، أعني نعمة اتفاق الأمة الإسلامية، من أكبر النعم عليها. وإذا كانت من أكبر النعم فإنها جديرة بأمرين: الأمر الأول الحرص التام من بني الإسلام على الاتفاق وعدم الاختلاف، وأن تكون كلمتهم واحدة كما أن دينهم واحد، أن يكون هدفهم واحدا كما أن سعيهم لنصرة الدين حسب ما عندهم من الاعتقاد واحد. أما الأمر الثاني فإن عليهم أن يحققوا هذه الوحدة بتجنب كل ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لأن التعرض لمثل هذه الأمور، أعني ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لا شك أنه تحطيم للأمة الإسلامية. ولقد جاءت النصوص الكثيرة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل في أسباب الفرقة، جاءت بالنهي عن التفرق. فلنستمع إلى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من القائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا؟ من؟ الله. الله هو الذي نهانا أن نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا. وهذا يدل على أن التفرق في دين الله مشابهة للكفار الذين سبقونا فتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولنعد الآية من أفواهكم، فمن حفظها لنا؟ من يحفظ هذه الآية؟ وما وما تمام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فبدأ بأول الرسل وآخر الرسل، ثم ثنى بمن بينهما. ما وصى به نوحا وهو أول الرسل، والذي أوحينا إليك، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه آيات من كتاب الله عز وجل كلها تحذر من التفرق في دين الله، لأنه لا فلاح للأمة مع تفرقها أبدا. وإن أعداء الله من الكفار والمنافقين، وأقول المنافقين وسموهم ما شئتم من التسمية، كل من يظهر أنه صديق للإسلام وأنه يعز الإسلام وعمله بخلاف ذلك فإنه منافق. وإن كان هناك تسميات عصرية لهؤلاء المنافقين فأنا لا يهمني التسمية، الذي يهمني المعنى. كل من أظهر أنه مسلم ولكنه بالعكس فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إني أقول إن أعداء الإسلام من الكفار الخلص والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يفرحون فرحا كبيرا إذا وجدوا من الأمة الإسلامية تفرقا، ولا سيما إذا كان هذا التفرق ممن ينتسب إلى العلم، ولا سيما إذا كان هذا التفرق من شباب الأمة الذين هم أمل الأمة بعد الله عز وجل. إن أعداءنا يا إخواني يحبون أن نتفرق، يفرحون بذلك، لأننا إذا تفرقنا كفيناهم مؤونة الفشل الذي يريدون. إذا كان بعضنا يضلل بعضا أو يكفر بعضا أو يكره بعضا فهذا هو الذي يريده منا أعداؤنا، فلماذا نتفرق ولماذا نختلف على مسائل لا توجب أن تختلف القلوب؟ ونحن نضرب لهذا مثلا أو أكثر حسب ما نقيده الآن، ولا حرج أن نستعين أن يستعين بعضنا ببعض فيما هو على الساحة من الخلافات. فمثلا حينما حصل أو حينما حصلت أزمة الخليج وجاءت القوات المشتركة، تنازع الناس تنازعا كبيرا عظيما، واختلفوا اختلافا متباينا، ليس في بلادنا هنا فقط ولكن حتى في البلاد الأخرى، وتنازعوا، وصار أحد يقدر في ذهنه ما يقدر والآخر يقول بلسانه ما يقول، حتى إن الأخوين الشقيقين ربما يكره بعضهم بعضا في هذه المسألة أو من أجل هذه المسألة. وما الذي حدث؟ صار فيما نعتقد، صار الخير فيما قدر الله عز وجل. انتهت الأزمة، ونحن خصوصا في البلاد السعودية قد سلم كثير مما كنا نخشاه من قبل. الدمار الذي كنا نخشاه من قبل لم يكن على حسب ما خشيناه. الأزمات الاقتصادية لم تكن ولله الحمد. النفوس البشرية الذي كنا نظن أن تكون هذه الحرب حربا طاحنة لم يحصل منها شيء ولله الحمد. والقوات الأجنبية حسب ما بلغنا في آخر الإحصائيات أنه لم يبقى إلا نحو 30,000 بعد أن كانوا أكثر من 500,000. ونسأل الله أن يعجل برحيل الباقي وأن يرزقنا الاكتفاء بذاتنا. هذه الأزمة كما يعلمها من عاش منكم صارت أزمة نفسية بين أهل الخير، بين الشباب الذي لا نشك في نصحهم، لكن تختلف الآراء. ومع الأسف أنه يحصل من هذا الاختلاف في الرأي اختلاف في القلوب. والاختلاف في الرأي لا يعاب على الإنسان، لأن الإنسان بشر، قد يدرك من الشيء ما لا يدركه الآخر، وقد يخفى عليه من الشيء ما لا يخفى على الآخر. لكن الذي يؤلمنا ويعصر قلوبنا أن يؤدي هذا الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب، ويكون بعضنا لبعض عدوا يكرهه ويكره نصرته ويكره كل ما يسره. وهذه الأزمة لو أننا تعقلنا وفكرنا في الأمر وسلمنا الأمر إلى من هو أجدر به منا ومن هو حريص كل الحرص على سلامة البلد لكفينا هذا الاختلاف وسلمنا منه. ثم جاءت أزمة الجهاد في أفغانستان، وحصل ما قدره الله عز وجل من الأحداث المؤلمة التي لا يمكن أن نصل فيها إلى حقيقة الواقع، وذلك لأن الأخبار متضاربة، كل ينقل ما شاء. فجاءت هذه الأزمة وفرقت الناس وشتتتهم، حتى إن بعض الناس حصل عنده من هذه الأزمة ما قد يكون سببا لشغل ذمته في كونه يتعرض لأديان الآخرين وعقائد الآخرين. وهذا لا شك خطر على الإنسان في دينه، أن يرمي أحدا بالكفر وهو بريء منه، لأن من رمى أحدا بالكفر وهو بريء منه رجع عليه والعياذ بالله، فلعله يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا. لأن مسألة التكفير ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. مسألة التكفير عظيمة جدا، فالتكفير ليس إلينا ولكنه إلى الله ورسوله. ولا يحل لنا أبدا أن نحكم على شخص بالكفر إلا إذا كان لنا مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف أن هذه الأزمة صارت حربا كلامية طاحنة بين إخواننا الذين لا نشك في نصحهم ولا في صلاحهم، ولكن نقول كل يؤخذ من قوله ويترك، والإنسان قد يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه بسبب ما بلغه من العلم والنقول، ولكن لو تأنى وصبر ولم يتعجل لكان خيرا له. ولقد حدثني الذين ذهبوا إلى هناك وقالوا إن الصراع الكلامي الموجود هنا عندنا في السعودية أكثر وأكبر بكثير من الصراع الموجود هناك، وهذا شيء يؤسف له. الذي يجب علينا تجاه هذه الأمور أن لا ننقل مشاكل العالم إلى بلادنا إلا على وجه يحصل به الحل إلا على وجه يحصل به الحل بهدوء وطمأنينة وإخلاص وصدق نية. أما أن يكون بعضنا يضلل بعضا أو يكفره أو يختلف الخطباء على المنابر فلا شك أن هذا خطأ وليس من السبيل الصحيح. السبيل الصحيح أن نتثبت وأن نكل الأمر إلى من يمكنه أن يتحقق في الأمر، حتى إذا تكلمنا ونحن في طمأنينة من سلامة ألسنتنا وسلامة ذممنا. وأما أن نجعل هذا الأمر الذي وقع بين الأفغانيين مثارا لتفرقنا نحن بدون أن يكون هناك مستند فإن هذا غير مقبول إطلاقا. وليعلم أن من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد. أقول ليعلم أنه من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد، لأنك إذا أخذته من جانب واحد أخطأت على الجانب الثاني وحكمت بغير العدل. وانظروا إلى قصة وقعت على نبي، على نبي من الأنبياء، أخذ بها من جانب واحد فتنة من الله عز وجل. ما هذه القصة؟ لا، قصة داود. قصة داود قال الله تعالى فيها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه. القصة: كان داود عليه الصلاة والسلام يعبد الله كثير العبادة، فدخل محرابه، والمحراب مكان الصلاة. دخل المحراب وأغلق عليه الباب، وهو حاكم بين الناس، والحاكم بين الناس لا ينبغي له أن يغلق بابه دون الناس. جاء الخصمان فوجدوا الباب مغلقا، وكانت قضيتهم عاجلة، فماذا صنعوا؟ إيش؟ تسوروا المحراب، يعني أنهم دخلوا المحراب من السور لا من الباب. والله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. دخلوا عليه ففزع منه، وجه الفزع ظاهر لأن الرجل مغلق بابه، فإذا تسور عليه أحد فلا بد أن يخاف، فزع. فقالوا لا تخف، أزالوا عنه الخوف. خصمان، وأقف قليلا هنا لأسأل أهل النحو كيف قال خصمان بعد قوله لا تخف؟ والمعروف أن اللغة المشهورة نصب المثنى بالياء، وهنا جاءت الآية الكريمة خصمان، فما هو جواب هذا الإشكال؟ من يعرف؟ نعم 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 نعم. طيب عندنا قولان في المسألة. القول الأول يقول هذه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ولو جاءت على اللغة المشهورة لقال لا تخف خصمين، هذا على تقدير جواب الأخ. الثاني يقول إن خصمان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان، فأيهما الأصح؟ الأصح الثاني. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وإلزام المثنى الألف مطلقا ليست هي اللغة المشهورة عند العرب ولا يحمل القرآن عليها. على كل حال خصمان هذه خبر مبتدأ محذوف، هذه خبر مبتدأ محذوف والتقدير نحن خصمان. داود عليه الصلاة والسلام، انتبه أخي عشان نشوف القصة شاهدة لما نقول أو لا، داود لما ذكرت له القصة قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، إلى آخر القصة. حكم قبل أن يأخذ رد الخصم، حكم قبل أن يأخذ رد الخصم. والقاعدة في الحكم أن يأخذ القاضي من الخصمين، ولهذا قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر. ومن هنا نعلم أن ما ذكر حول هذه القصة من الإسرائيليات كذب لا أصل له، حيث قيل إن داود أعجبته امرأة أحد الجنود وأنه أراد أن يتزوجها، وأمر زوجها أن يخرج في الحرب رجاء أن يقتل فيتزوجها داود، وهذا والعياذ بالله قدح النبي، هذا لا يفعله أدنى واحد من الناس، فكيف يكون ذلك واقعا من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولكن هذا من دسائس اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. أنا سقت هذه القصة للتنبيه على هذه المسألة الخطيرة، ولأبين أنه لا يليق بنا حين نسمع ما يشاع في مشكلة الأفغان أن نأخذ من جانب واحد، والواجب أن نأخذ من الجانبين. ومع ذلك إذا أخذنا من الجانبين فليس من حقنا أن يبرز كل واحد منا للآخر في المجامع في المساجد وينتصر لقوم دون قوم. الواجب أن يقول الإنسان خيرا، فإن لم يكن في قوله خير فليصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هاتان مسألتان من المشاكل التي جرت في بلادنا وصار فيها كلام طويل وعريض، وهناك أيضا مشكلة ثالثة ظهرت أخيرا بين إخوة لنا من الدعاة، نحسبهم جميعا لأنهم على نية صالحة، ولهم ولله الحمد قبول بين الناس، ولكن صار بعضهم يتكلم في بعض ويدعي أنه جاهل في طرف في أمر من الأمور، وأنه لا يصدم التقدير، وأنه في مكان محصن عن الواقع ولا يعرف الواقع ولا يعرف من الواقع شيئا، فصار بعض الناس يتكلم في هذا الأمر ويتكلم في أشخاص يعينهم بأوصافهم وأحيانا بأعيانهم، والكل من الدعاة لا الذين تكلم فيهم ولا الذين تكلموا، كلهم من الدعاة، كلهم لهم كلمة مسموعة بين الشباب، ومع ذلك صار بعضهم يقدح في بعض. ولا شك أن قدح العلماء أو الدعاة بعضهم ببعض لا شك أن ننزل قيمة الداعية، مهما كان الداعية على مستوى، فإن النفوس البشرية قد تقبل ما تسمع بدون روية، فإذا قدح أحد الدعاة بالآخر فلا بد أن ينزل قدر هذا وقدر هذا، لا المعتدي الذي تكلم في حق أخيه ولا المعتدى عليه الذي ظلم فتكلم فيه حقه الظالم، لا بد أن يؤثر في قبول دعوة هذا. وإذا لم يثق الناس لا بهذا ولا بهذا إذن لا يثقون بالدعوة، ويحصل الخلل العظيم. وإذا كان من تكلم فيه إذا كان من العلماء الذين يعتبر قولهم قدوة، فإن هذا سوف يحط من قدره، وبالتالي يقلل من قيمة علمه، وفي الموضع الثالث يقلل من الأخذ بالشريعة، لأننا نعلم أن الوسطاء بيننا وبين شريعة الله من هم؟ العلماء ورثة الأنبياء، فإذا قلنا فيهم قولا ينزل من هيبتهم ومن مرتبتهم فلا بد أن ينزل من الشريعة التي يحملونها ويبلغونها الناس بقدر ما نزل من قدره، وهذا خطير. هذه المسألة لو يعلم المتكلم ماذا يحدث منها ما تكلم بما تكلم به، لأنه لا يكون أساء إلى الشخص بنفسه، ولكن أساء إلى الشريعة، أساء إلى الشريعة من حيث لا يعلم، وهدم ما كان مبنيا. فأحذر إخواني الشباب والدعاة من أن يتكلم بعضهم في بعض. إلى متى نتكلم؟ إلى متى كلما خبت نار الفتنة ذهب من يشعلها والعياذ بالله، إما بحسن قصد لكنه ليس عنده ذكاء وفطنة، وإما بسوء قصد. ولا تظنوا أن كل واحد يأتي إليكم يتكلم في فلان أو فلان، لا تظنوا أن كل واحد يكون قصده حسنا أبدا، لا تعلمون، فلعله من أعدائكم ويريد أن يوقد الفتنة بينكم حتى لا تتحدوا على كلمة الله. وإن من المؤسف أن يستغل بعض الشباب الذين عندهم شيء من العلم الذي يخفى على كثير ممن هو دونهم أن يستغلوا هذا الموقف، فيجمع إليهم بعض الشباب إما في المساجد وإما في البيوت ويفرق الشباب، يفرق هذه الطاقة العظيمة التي لها مستقبل ساهر إن شاء الله، فتجد بعض الناس يلعب بعقول هؤلاء الشباب الصغار ويتكلم بحديث أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، فيظنه هذا الشاب الذي دونه يظنه ذا علم كثير، ولكنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالحذر الحذر من التفرق والاختلاف إذا كنتم تريدون حقيقة أن تنصروا دين الله عز وجل وأن يمكن الله لكم في الأرض. واعلموا أن هذا الخلاف الذي يكون بينكم هو أشد من سلاح أعدائكم. فإذا قال قائل: ماذا نصنع في قوم قد يخالفوننا في العقيدة أو قد يخالفوننا في السلوك في العمل في العبادة، ماذا نصنع؟ هل نتكلم فيهم أو نسكت وندع كل واحد وشأنه؟ أم ماذا نقول؟ الواجب قبل كل شيء أن يدعى هؤلاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إن كنتم صادقين في إرادة الحق فتفضلوا، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أعتقد أنه متى صلحت النية وخلص القصد وحسن الطريق أعتقد أنهم سيتفقون، ولا يمكن أن يكون اختلاف. ولكن إذا لم تحصل هذه المرتبة وهي الاجتماع على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننظر هذا الخلاف هل هو من الخلاف السائق الذي يعذر فيه الإنسان، فإنه لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، وليكن متحملا لأن الصحابة وهم أشد الناس حرصا منا على دين الله لم يوجب هذا الخلاف أن تختلف قلوبهم. وأقص عليكم قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب، ومتى كانت الغزوة؟ الأخ متى كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل. نعم، في السنة الخامسة من الهجرة، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة ليقاتلهم. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عاهد قبائل اليهود الذين في المدينة، وكانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم نقضوا العهد آخرهم بنو قريظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فماذا يفهم من هذا الخطاب؟ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما الذي يفهم من هذا الخطاب؟ أن لا يصلوا إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. طيب، السلام، هل منكم أحد يفهم خلاف ذلك؟ الأخ، نعم نعم، يقول: أنا أفهم من هذا الخطاب أن المراد به أن يسرعوا إلى الوصول إلى بني قريظة قبل أن تغيب الشمس. نعم، إذن عندنا فهمان. الفهم الأول يقول: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. والثاني يقول: المراد أن لا تتأخر، نعم، عن الخروج إلى بني قريظة بحيث تصلي العصر في بني قريظة. الصواب مع من؟ مع الثاني.
الصواب مع الثاني.
لا لا،
الصواب مع الثاني يعني أن المراد بذلك حثهم على التقدم والاستعجال، هذا المراد. المهم أن الصحابة اختلفوا كما اختلفتم أنتم. كيف اختلفوا؟ بعضهم صلى في الطريق.
من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح السداد الصواب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الثاني عام 1400 أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة جدة في مسجد الأمير متعب، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. ولا يخفى علينا أيها الإخوة أننا نعيش منذ سنوات في يقظة مباركة ونهضة فعالة في التوجه إلى دين الله علما وعقيدة وعملا، وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل، أن نجد من المسلمين من شبابهم وكهولهم وشيوخهم من يتوجهون هذا التوجه السليم الذي به سعادة الدنيا والآخرة، وبه نيل العزة والكرامة. وإن شئتم الدليل على هذا كتاب الله، ومن الواقع فالأمر واضح جدا ولله الحمد. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليعليه، لأنه مشتق من الظهر، والظهر هو العالي. إذن فهذا الدين لا بد أن يظهر على جميع الأديان. وبأي شيء يظهر؟ لا يظهر إلا برجاله، فرجال الدين هم الذين يظهر الله بهم الدين حتى يعلو على جميع الأديان، على دين اليهود وعلى دين النصارى وعلى دين المجوس وعلى كل من يتدين بدين، فلا بد أن يظهر دين الإسلام عليه، لكن بشرط أن يمثله أهله تمثيلا صحيحا. وإن شئتم زيادة على ذلك من كتاب الله، فقد قال الله تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول الله عز وجل وأنتم الأعلون، ولم يقل وأنتم العالون. والبصير باللغة العربية يعرف أن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه أي الموصوف بهذه الصفة فوق كل من تحته، فوقا ظاهرا، حتى وإن كان لمن تحته علو فإننا نحن أعلى منه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن متى نكون الأعلين؟ إنما نكون الأعلين إذا كنا مؤمنين. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين. أما من الواقع فإن من درس التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية في أول عصرها، تبين له ذلك جليا. الأمة الإسلامية في أول عهدها حين كانت متمسكة بدين الله ملكت مشارق الأرض ومغاربها، هزمت الروم، هزمت الفرس، هزمت الأقباط، هزمت كل من ناوأها. ولا يخفى على من درس التاريخ أن تاج كسرى، ذلك التاج العظيم، جيء به محمولا من المدائن إلى المدينة، إلى طيبة، إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تاج كسرى، ذلك التاج العظيم، جيء به محمولا حتى ألقي بين يدي رجل عليه ثياب مرقعة. لماذا؟ لأنه متمسك بدين الله عقيدة وقولا وعملا ودعوة وسياسة وسلطانا. ليس إيمانه بالتمني أو التحلي، ولكن إيمانه رضي الله عنه كان قد وقر في قلبه وصدقته أعماله. فلذلك ملكت الأمة الإسلامية حين تمسكها بدين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وهذا أمر يمكنكم الرجوع إليه في كتب التاريخ، مثل الكامل لابن الأثير، البداية والنهاية لابن كثير، وغيرهما من كتب المؤرخين. أيها الإخوة، إن هذا الدين الإسلامي يحتاج إلى رجال يعملون به عقيدة وقولا وعملا. ومن أكبر ما تكون به العزة أن يتفق المسلمون على دين الإسلام، يتبعون هدى الله لا يتبعون أهواءهم، لأن هدى الله هو الهدى، ولا يمكن للأمة أن تهتدي إلا بهدى الله. هدى الله مضمون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد من الله على هذه الأمة، من الله عليهم بالائتلاف بعد التفرق، ومن عليهم بالاتفاق بعد الاختلاف. فقال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل يا أخي أن الله أوصانا وصية خاصة بأن نذكر نعمة الله علينا حين كنا أعداء فألف بين قلوبنا. ولا شك أن الأمة إذا كانت أعداء أنها سوف تتفرق وسوف تهدم كما سيتبين فيما بعد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما شعب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الأنصار بعد قسمة غنائم حنين، فإننا قرأنا وقرأ غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين وكانت غنائم كثيرة قسمها في المؤلفة قلوبه وأعطى عطاء كثيرا كبيرا، صار في بعض الأنصار شيء من القلق، وقالوا إن هذا الرجل وجد أصحابه فأعطاهم الغنائم أو كلمة نحوها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته لم يعنفهم ولم يؤدبهم، وإنما جمعهم عليه الصلاة والسلام جميعا، جمع الأنصار وحدهم وأمر أن لا يكون أحد يشاركهم في هذا الاجتماع، ثم وعظهم موعظة أوجبت سكب دموعهم على لحاهم رضي الله عنه. ذكرهم بنعمة الله فقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. هذه أكبر نعمة، أن يكونوا ضالين فيهديهم الله برسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. قالوا الله ورسوله أمن، عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. قالوا الله ورسوله أمن. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعم الثلاث عليهم حتى أقروا بها وقالوا الله ورسوله أمن. فتأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإلفة بعد التفرق في مقابلة الضلال بعد الهدى، والفقر بعد والغنى بعد الفقر، في مقابلة الهدى بعد الضلالة والغنى بعد الفقر والائتلاف بعد التفرق. إذن هذه النعمة، أعني نعمة اتفاق الأمة الإسلامية، من أكبر النعم عليها. وإذا كانت من أكبر النعم فإنها جديرة بأمرين: الأمر الأول الحرص التام من بني الإسلام على الاتفاق وعدم الاختلاف، وأن تكون كلمتهم واحدة كما أن دينهم واحد، أن يكون هدفهم واحدا كما أن سعيهم لنصرة الدين حسب ما عندهم من الاعتقاد واحد. أما الأمر الثاني فإن عليهم أن يحققوا هذه الوحدة بتجنب كل ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لأن التعرض لمثل هذه الأمور، أعني ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لا شك أنه تحطيم للأمة الإسلامية. ولقد جاءت النصوص الكثيرة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل في أسباب الفرقة، جاءت بالنهي عن التفرق. فلنستمع إلى قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من القائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا؟ من؟ الله. الله هو الذي نهانا أن نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا. وهذا يدل على أن التفرق في دين الله مشابهة للكفار الذين سبقونا فتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولنعد الآية من أفواهكم، فمن حفظها لنا؟ من يحفظ هذه الآية؟ وما وما تمام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فبدأ بأول الرسل وآخر الرسل، ثم ثنى بمن بينهما. ما وصى به نوحا وهو أول الرسل، والذي أوحينا إليك ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه آيات من كتاب الله عز وجل كلها تحذر من التفرق في دين الله، لأنه لا فلاح للأمة مع تفرقها أبدا. وإن أعداء الله من الكفار والمنافقين، وأقول المنافقين وسموهم ما شئتم من التسمية، كل من يظهر أنه صديق للإسلام وأنه يعز الإسلام وعمله بخلاف ذلك فإنه منافق. وإن كان هناك تسميات عصرية لهؤلاء المنافقين فأنا لا يهمني التسمية، الذي يهمني المعنى. كل من أظهر أنه مسلم ولكنه بعكس فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إني أقول إن أعداء الإسلام من الكفار الخلص والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يفرحون فرحا كبيرا إذا وجدوا من الأمة الإسلامية تفرقا، ولا سيما إذا كان هذا التفرق ممن ينتسب إلى العلم، ولا سيما إذا كان هذا التفرق من شباب الأمة الذين هم أمل الأمة بعد الله عز وجل. إن أعداءنا يا إخوان يحبون أن نتفرق، يفرحون بذلك، لأننا إذا تفرقنا كفيناهم مؤونة الفشل الذي يريدون. إذا كان بعضنا يضلل بعضا أو يكفر بعضا أو يكره بعضا فهذا هو الذي يريده منا أعداؤنا، فلماذا نتفرق ولماذا نختلف على مسائل لا توجب أن تختلف القلوب؟ ونحن نضرب لهذا مثلا أو أكثر حسب ما نقيده الآن، ولا حرج أن نستعين أن يستعين بعضنا ببعض فيما هو على الساحة من الخلافات. فمثلا حينما حصل أو حينما حصلت أزمة الخليج وجاءت القوات المشتركة، تنازع الناس تنازعا كبيرا عظيما، واختلفوا اختلافا متباينا، ليس في بلادنا هنا فقط ولكن حتى في البلاد الأخرى، وتنازعوا، وصار أحد يقدر في ذهنه ما يقدر، والآخر يقول بلسانه ما يقول، حتى إن الأخوين الشقيقين ربما يكره بعضهم بعضا في هذه المسألة أو من أجل هذه المسألة. وما الذي حدث؟ صار فيما نعتقد صار الخير فيما قدر الله عز وجل، انتهت الأزمة، ونحن خصوصا في بلاد السعودية قد سلم كثير مما كنا نخشاه من قبل. الدمار الذي كنا نخشاه من قبل لم يكن على حسب ما خشيناه، الأزمات الاقتصادية لم تكن ولله الحمد، النفوس البشرية الذي كنا نظن أن تكون هذه الحرب حربا طاحنة لم يحصل منها شيء ولله الحمد، والقوات الأجنبية حسب ما بلغنا في آخر الإحصائيات أنه لم يبقى إلا نحو 30,000 بعد أن كانوا أكثر من 500,000، ونسأل الله أن يعجل برحيل الباقي وأن يرزقنا الاكتفاء بذاتنا. هذه الأزمة كما يعلمها من عاش منكم صارت أزمة نفسية بين أهل الخير، بين الشباب الذي لا نشك في نصحهم، لكن تختلف الآراء، ومع الأسف أنه يحصل من هذا الاختلاف في الرأي اختلاف في القلوب، والاختلاف في الرأي لا يعاب على الإنسان لأن الإنسان بشر، قد يدرك من الشيء ما لا يدركه الآخر، وقد يخفى عليه من الشيء ما لا يخفى على الآخر، لكن الذي يؤلمنا ويعصر قلوبنا أن يؤدي هذا الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب، ويكون بعضنا لبعض عدوا يكره ويكره نصرته ويكره كل ما يسره. وهذه الأزمة لو أننا تعقلنا وفكرنا في الأمر وسلمنا الأمر إلى من هو أجدر به منا ومن هو حريص كل الحرص على سلامة البلد لكفينا هذا الاختلاف وسلمنا منه. ثم جاءت أزمة الجهاد في أفغانستان، وحصل ما قدره الله عز وجل من الأحداث المؤلمة التي لا يمكن أن نصل فيها إلى حقيقة الواقع، وذلك لأن الأخبار متضاربة، كل ينقل ما شاء، فجاءت هذه الأزمة وفرقت الناس وشتتتهم، حتى إن بعض الناس حصل عنده من هذه الأزمة ما قد يكون سببا لشغل ذمته في كونه يتعرض لأديان الآخرين وعقائد الآخرين، وهذا لا شك خطر على الإنسان في دينه أن يرمي أحدا بالكفر وهو بريء منه، لأن من رمى أحدا بالكفر وهو بريء منه رجع عليه والعياذ بالله، فلعله يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا، لأن مسألة التكفير ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين، مسألة التكفير عظيمة جدا، فالتكفير ليس إلينا ولكنه إلى الله ورسوله، ولا يحل لنا أبدا أن نحكم على شخص بالكفر إلا إذا كان لنا مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف أن هذه الأزمة صارت حربا كلامية طاحنة بين إخواننا الذين لا نشك في نصحهم ولا في صلاحهم، ولكن نقول كل يؤخذ من قوله ويترك، والإنسان قد يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه بسبب ما بلغه من العلم والنقول، ولكن لو تأنى وصبر ولم يتعجل لكان خيرا له. ولقد حدثني الذين ذهبوا إلى هناك وقالوا إن الصراع الكلامي الموجود هنا عندنا في السعودية أكثر وأكبر بكثير من الصراع الموجود هناك، وهذا شيء يؤسف له. الذي يجب علينا تجاه هذه الأمور أن لا ننقل مشاكل العالم إلى بلادنا إلا على وجه يحصل به الحل إلا على وجه يحصل به الحل بهدوء وطمأنينة وإخلاص وصدق نية. أما أن يكون بعضنا يضلل بعضا أو يكفره أو يختلف الخطباء على المنابر فلا شك أن هذا خطأ وليس من السبيل الصحيح. السبيل الصحيح أن نتثبت وأن نكل الأمر إلى من يمكنه أن يتحقق في الأمر، حتى إذا تكلمنا ونحن في طمأنينة من سلامة ألسنتنا وسلامة ذممنا. وأما أن نجعل هذا الأمر الذي وقع بين الأفغانيين مثارا لتفرقنا نحن بدون أن يكون هناك مستند فإن هذا غير مقبول إطلاقا. وليعلم أن من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد، أقول ليعلم أنه من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد، لأنك إذا أخذته من جانب واحد أخطأت على الجانب الثاني وحكمت بغير العدل. وانظروا إلى قصة وقعت على نبي، على نبي من الأنبياء، أخذ بها من جانب واحد فتنة من الله عز وجل. ما هذه القصة؟ لا، قصة داود قال الله تعالى فيها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه. القصة: كان داود عليه الصلاة والسلام يعبد الله كثير العبادة، فدخل محرابه، والمحراب مكان الصلاة. دخل المحراب وأغلق عليه الباب وهو حاكم بين الناس، والحاكم بين الناس لا ينبغي له أن يغلق بابه دون الناس. جاء الخصمان فوجدوا الباب مغلقا، وكانت قضيتهم عاجلة، فماذا صنعوا؟ إيش؟ تسوروا المحراب، يعني أنهم دخلوا المحراب من السوق لا من الباب، والله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها. دخلوا عليه ففزع منه، وجه الفزع ظاهر لأن الرجل مغلق بابه، فإذا تثور عليه أحد فلا بد أن يخاف، فزع. فقالوا لا تخف، أزالوا عنه الخوف. خصمان، وأقف قليلا هنا لأسأل أهل النحو، كيف قال خصمان بعد قوله لا تخف؟ والمعروف أن اللغة المشهورة نصب المثنى بالياء، وهنا جاءت الآية الكريمة خصمان، فما هو جواب هذا الإشكال؟ من يعرف؟ نعم نعم، نعم نعم. طيب عندنا قولان في المسألة. القول الأول يقول هذه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ولو جاءت على اللغة المشهورة لقال لا تخف خصمين، هذا على تقدير جواب الأخ. الثاني يقول إن خصمان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان، فأيهما الأصح؟ الأصح الثاني. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وإلزام المثنى الألف مطلقا ليست هي اللغة المشهورة عند العرب، ولا يحمل القرآن عليها. على كل حال خصمان هذه خبر مبتدأ محذوف، هذه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان. داود عليه الصلاة والسلام، انتبه يا أخي عشان نشوف القصة الشاهدة لما نقول أو لا. داود لما ذكرت له القصة قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى آخر القصة. حكم قبل أن يأخذ رد الخصم، حكم قبل أن يأخذ رد الخصم. والقاعدة في الحكم أن يأخذ القاضي من الخصمين، ولهذا قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر. ومن هنا نعلم أن ما ذكر حول هذه القصة من الإسرائيليات كذب لا أصل له، حيث قيل إن داود أعجبته امرأة أحد الجنود، وأنه أراد أن يتزوجها، وأمر زوجها أن يخرج في الحرب رجاء أن يقتل فيتزوجها داود، وهذا والعياذ بالله قدح النبي، هذا لا يفعله أدنى واحد من الناس، فكيف يكون ذلك واقعا من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولكن هذا من دسائس اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. أنا ذكرت هذه القصة للتنبيه على هذه المسألة الخطيرة، ولأبين أنه لا يليق بنا حين نسمع ما يشاع في مشكلة الأفغان أن نأخذ من جانب واحد، والواجب أن نأخذ من الجانبين. ومع ذلك إذا أخذنا من الجانبين فليس من حقنا أن يبرز كل واحد منا للآخر في المجامع في المساجد وينتصر لقوم دون قوم. الواجب أن يقول الإنسان خيرا فإن لم يكن في قوله خير فليصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هاتان مسألتان من المشاكل التي جرت في بلادنا وصار فيها كلام طويل وعريض. وهناك أيضا مشكلة ثالثة ظهرت أخيرا بين إخوة لنا من الدعاة، نحسبهم جميعا لأنهم على نية صالحة ولهم ولله الحمد قبول بين الناس، ولكن صار بعضهم يتكلم في بعض ويدعي أنه جاهل في طرف في أمر من الأمور، وأنه لا يصدم التقدير، وأنه في مكان محصن عن الواقع ولا يعرف الواقع ولا يعرف من الواقع شيئا. فصار بعض الناس يتكلم في هذا الأمر ويتكلم في أشخاص يعينهم بأوصافهم وأحيانا بأعيانهم، والكل من الدعاة لا الذين تكلم فيهم ولا الذين تكلموا، كلهم من الدعاة، كلهم لهم كلمة مسموعة بين الشباب، ومع ذلك صار بعضهم يقدح في بعض. ولا شك أن قدح العلماء أو الدعاة بعضهم ببعض لا شك أن ننزل قيمة الداعية مهما كان الداعية على مستوى، فإن النفوس البشرية قد تقبل ما تسمع بدون روية. فإذا قدح أحد الدعاة بالآخر فلا بد أن ينزل قدر هذا وقدر هذا، لا المعتدي الذي تكلم في حق أخيه ولا المعتدى عليه الذي ظلم فتكلم فيه حقه الظالم. لا بد أن يؤثر في قبول دعوة هذا، وإذا لم يثق الناس لا بهذا ولا بهذا إذن لا يثقون بالدعوة ويحصل الخلل العظيم. وإذا كان من تكلم فيه إذا كان من العلماء الذين يعتبر قولهم قدوة فإن هذا سوف يحط من قدره، وبالتالي يقلل من قيمة علمه، وفي الموضع الثالث يقلل من الأخذ بالشريعة، لأننا نعلم أن الوسطاء بيننا وبين شريعة الله من هم؟ العلماء ورثة الأنبياء. فإذا قلنا فيهم قولا ننزل من هيبتهم ومن مرتبتهم فلا بد أن ينزل من الشريعة التي يحملونها ويبلغونها الناس بقدر ما نزل من قدرهم، وهذا خطير. هذه المسألة لو يعلم المتكلم ماذا يحدث منها ما تكلم بما تكلم به، لأنه لا يكون أساء إلى الشخص بنفسه ولكن أساء إلى الشريعة، أساء إلى الشريعة من حيث لا يعلم، وهدم ما كان مبنيا. فأحذر إخواني الشباب والدعاة من أن يتكلم بعضهم في بعض. إلى متى نتكلم؟ إلى متى كلما خبت نار الفتنة ذهب من يشعلها والعياذ بالله؟ إما بحسن قصد لكنه ليس عنده ذكاء وفطنة، وإما بسوء قصد. ولا تظنوا أن كل واحد يأتي إليكم يتكلم في فلان أو فلان، لا تظنوا أن كل واحد يكون قصده حسنا أبدا، لا تعلمون، فلعله من أعدائكم ويريد أن يوقد الفتنة بينكم حتى لا تتحدوا على كلمة الله. وإن من المؤسف أن يستغل بعض الشباب الذين عندهم شيء من العلم الذي يخفى على كثير ممن هو دونهم أن يستغلوا هذا الموقف فيجمع إليهم بعض الشباب إما في المساجد وإما في البيوت ويفرق الشباب، يفرق هذه الطاقة العظيمة التي لها مستقبل ساهر إن شاء الله، فتجد بعض الناس يلعب في عقول هؤلاء الشباب الصغار ويتكلم بحديث أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، فيظنه هذا الشاب الذي دونه يظنه ذا علم كثير، ولكنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالحذر الحذر من التفرق والاختلاف إذا كنتم تريدون حقيقة أن تنصروا دين الله عز وجل وأن يمكن الله لكم في الأرض، واعلموا أن هذا الخلاف الذي يكون بينكم هو أشد من سلاح أعدائكم. فإذا قال قائل ماذا نصنع في قوم قد يخالفوننا في العقيدة أو قد يخالفوننا في السلوك في العمل في العبادة، ماذا نصنع؟ هل نتكلم فيهم أو نسكت وندع كل واحد وشأنه؟ أم ماذا نقول؟ الواجب قبل كل شيء أن يدعى هؤلاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن كنتم صادقين في إرادة الحق فتفضلوا، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أعتقد أنه متى صلحت النية وخلص القصد وحسن الطريق أعتقد أنهم سيتفقون ولا يمكن أن يكون اختلاف. ولكن إذا لم تحصل هذه المرتبة وهي الاجتماع على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننظر هذا الخلاف هل هو من الخلاف السائغ الذي يعذر فيه الإنسان، فإنه لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، وليكن متحملا وليكن متحملا، لأن الصحابة وهم أشد الناس حرصا منا أشد الناس حرصا على دين الله لم يوجب هذا الخلاف أن تختلف قلوبهم. وأقص عليكم قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب، ومتى كانت الغزوة؟ الأخ نعم، متى كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل. نعم، في السنة الخامسة من الهجرة، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة ليقاتلهم. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عاهد قبائل اليهود الذين في المدينة، وكانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم نقضوا العهد آخرهم بنو قريظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فماذا يفهم من هذا الخطاب؟ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما الذي يفهم من هذا الخطاب؟ أن لا يصلوا إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. طيب السلام، هل منكم أحد يفهم خلاف ذلك؟ الأصل نعم نعم يقول أنا أفهم من هذا الخطاب أن المراد به أن يسبع إلى الوصول إلى بني قريظة قبل أن تغيب الشمس. نعم، إذن عندنا فهمان. الفهم الأول يقول لا تصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، والثاني يقول المراد أن لا تتأخر، نعم، عن الخروج إلى بني قريظة بحيث تصلي العصر في بني قريظة. الصواب مع من؟ مع الثاني. الصواب مع الثاني. لا الصواب مع الثاني، يعني أن المراد بذلك حثهم على التقدم والاستعجال، هذا المراد. المهم أن الصحابة اختلفوا كما اختلفتم أنتم. كيف اختلفوا؟ بعضهم صلى في الطريق.
من فضلك اقلب الشريط.